أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. احنا قلنا بالأمس بأن العناصر اللغوية على قسمين، بعض العناصر اللغوية تكون مشتركة وتصلح لاستنباط أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب من الأبواب وفي أي موضوع من الموضوعات، وبعض العناصر لا يمكنها ذلك، وإنما تصلح في بعض الأبواب وبعض الأحكام دون الأخريات. المصنف بعد ذلك يبدأ باستعراض جملة من العناصر اللغوية المشتركة التي تدخل في استنباط الأحكام الشرعية المتعددة من أبواب متعددة، ويبتدئ بصيغة الأمر ثم بعد ذلك ينتقل إلى صيغة النهي. أما صيغة الأمر فنقول استفادة الوجوب عندما نريد أن نستفيد وجوبا معينا، تارة يكون يعني استفادة الوجوب من خلال هيئة الفعل، وتارة أخرى استفادة الوجوب تكون من خلال مادة الفعل. وكلامنا الآن في هذه الحلقة هو عن استفادة الوجوب من هيئة الفعل دون مادته. فنقول لا شك ولا ريب أن صيغة الأمر كصلي وصم، نعم
من هيئة الفعل.
شيخنا
في هذه الحلقة؟
أي نعم، نحن هيئة الفعل.
زين هيئة
المادة الفعل
الحلقة الثانية؟
يعني لا يتطرقون إليها أيضا كذلك، فإنما بعض الإشارة. أي نعم.
هنا زين بالحلقة الأولى ما
يشيرونها؟ نعم. نقول لا شك ولا ريب أن صيغة الأمر تصلي وصوم لا تكذب التي هي معنى حرفي، كما تقدم قلنا أن هيئة الفعل معنى حرفي. نقول لا شك أن هيئة الفعل تدل على الوجوب، بمعنى أننا نستفيد من هذه الهيئة وجوب الفعل الذي ماذا طلب فيها. وعندما يقول الأصوليون ذلك، أي أن المعنى الحرفي يدل أو أن صيغة الفعل أو أن هيئة الفعل تدل على الوجوب، فليس المراد من ذلك أن صيغة الأمر مرادفة لكلمة الوجوب. عندنا كلمة وجوب كوجوب الصلاة، أوجب الصلاة عليك، وتارة نقول صلي، كلمة صلي هذه صيغة الأمر نستفيد منها الوجوب، وجوب الصلاة، وكلمة يجب عليك الصلاة أيضا نستفيد منها ماذا؟ وجوب الصلاة. ولكن عندما نقول أن صيغة الأمر صلي تدل على الوجوب، ليس المراد من ذلك أن صيغة الأمر صلي مرادفة لكلمة الوجوب، كلا. وذلك أولا لأن صيغة الأمر معنى حرفي، هيئة الفعل معنى حرفي،
صيغة الأمر
نعم معنى حرفي، وكلمة الوجوب معنى اسمي، ولا يعقل أن يكون المعنى الحرفي مرادفا لماذا؟ للمعنى الاسمي، وإنما هما متقابلان متضادان. المعنى إما معنى اسمي وإما هو معنى ماذا؟ معنى الحرفي. هذا قسيمه كما يقال في علم المنطق. العلاقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي علاقة ماذا؟ القسيم، ينتميان إلى ماذا؟ إلى مقسم المعنى. المعنى إما اسمي وإما حرفي. فلا يعقل أن تكون صيغة الأمر مرادفة لماذا؟ مرادفة لكلمة الوجوب. هذا أولا. ثانيا، أنه لو كانت صيغة الأمر مرادفة للوجوب فإنه لا شك نقول أن المترادفين معناه أنه شنو؟ يجوز رفع أحدهما واستبداله ماذا؟ بالآخر. وهذا الأمر غير ممكن في صيغة الفعل أو صيغة الأمر وماذا والوجوب.
يجوز رفع
أحدهما، هي المترادفان يجوز رفع أحدهما ووضع ماذا؟ الآخر مكانه. لا يمكننا رفع صيغة الأمر ووضع كلمة الوجوب مكانه، فإذا لم يمكن ذلك فهذا معناه أنه لا ترادف بينهما. فإذا عندما يقول الأصوليون أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، لا يريدون من ذلك أن صيغة الأمر تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه ماذا؟ كلمة الوجوب، بمعنى أنهما مترادفان. كلا، هذا لا يقوله الأصوليون، وهذا معناه أن صيغة الأمر تدل على معنى يختلف في حقيقته عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. زين، هنا سؤال. قلتم أن صيغة الأمر تدل على معنى يختلف عن ماذا؟ عن المعنى الذي تدل عليه ماذا؟ كلمة الوجوب. وقلتم أن الأصوليون يقول أن الأصوليين يقولون ماذا؟ أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. ماذا يريد الأصوليون من قولهم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ ماذا يريد الأصوليون من قولهم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ شد من ذلك. والجواب عن ذلك، نقول لمعرفة مراد الأصوليين من قولهم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، الأصوليين أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، نقول معرفة مرادهم يتوقف على تحليل مدلول صيغة الأمر. عندما نحلل مدلول صيغة الأمر سوف نقف على مراد الأصوليين من قولهم أن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. فنقول في مقام التحليل أن صيغة الأمر أو الأمر الصادر من المولى من المشرع كنحو صلي أو صم، هذا الأمر فيه عدة أمور. الأمر الأول فيه آمر وهو المشرع، مشرع الصلاة أو مشرع الصوم الذي صدر الأمر منه وهو آمر. ثانيا فيه متعلق الأمر، متعلق الأمر ما هو؟ هو الصلاة أو الصيام. الصلاة أو الصيام تسمى ماذا؟ متعلق الأمر. ثالثا، فيه هيئة ومعنى حرفي، وهي صيغة شنو؟ صلي، صيغة صم أي افعل. رابعا، فيه فاعل وهو مثلا زيد، كأن يصدر الخطاب من المولى سبحانه يقول له يا زيد صلي، وهنا هذا الخطاب يا زيد صلي فيه آمر وهو المولى سبحانه، وفيه متعلق للأمر وهو ماذا؟ الصلاة، وفيه هيئة ومعنى حرفي وهو صيغة فعل الأمر صلي، وفيه مأمور وفيه فاعل للمتعلق، فاعل للصلاة، فاعل للصيام، وهو زيد. إذن من خلال هذه الأمور الأربعة نقول فالمولى عندما يأمر زيدا بالصلاة فإنه يريد من زيد تحقيق النسبة في الخارج، تحقيق النسبة بين زيد وبين الصلاة وبين الفعل، فكأنه في الخارج توجد عندنا نسبة بين الفاعل وهو زيد وبين المتعلق وهو الصلاة وبين الفعل وهو التلبس في الصلاة، هذه الحركات
النسبة بين زيد،
بين الفاعل اللي هو زيد وبين المتعلق الذي هو الصيام أو الصلاة وبين الفاعل وهو كونه ماذا؟ النسبة هي أن كان زيد يصلي يصوم. إذن توجد نسبة بين الفاعل والمتعلق والفعل. للسؤال، ما هو الدليل على هذه النسبة؟ نقول أكو نسبة. نقول الجواب الدال على النسبة هو صيغة فعل الأمر، أو هو الهيئة في صلي. فالهيئة في كلمة صلي أو صيغة فعل الأمر هذه ربطت بين الفاعل المأمور وهو زيد وبين المتعلق أو الفعل المأمور به وهو الصلاة، قامت برابط بينهما. هذه النسبة بين الفاعل وبين الفعل والمتعلق سوف ننتزع منها معنى، هذا المعنى يسمى شنو؟ النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية. فكأن النسبة بين الفعل والفعل والفاعل والمتعلق هي إرسال الفاعل إلى القيام بماذا؟ بالفعل، والطلب من الفاعل الإتيان بماذا؟ بالصلاة. إذن معنى حرف نستفيده من هيئة الفعل،
معنى طلب،
لا طلب أطلب منك الصلاة، طلب بعد هذا معنى اسمي، لا 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 لا، نسبة، نسبة مستفادة من الهيئة مو نفس الطلب ونفس الإرسال.
شيخنا النسبة بين الفعل والمتعلق،
نسبة إرسالية ونسبة طلبية،
نسبة إرسالية وطلبية؟
نعم. فكأن المولى عندما يقول لزيد صلي كأنه يرسله نحو الإتيان بالفعل، يرسله ويطلب منه الإتيان بالفعل في الخارج. إذن فأمر المولى سبحانه وتعالى
هو بمثابة إرسال المكلف نحو تحقيق الفعل المأمور به في الخارج. المصنف يقول من قبيل الأمر الصادر من الصياد أجلكم الله إلى كلبه، إلى كلب الصيد. الصياد يأمر كلبه بماذا؟ بمطاردة الفريسة أو بالإتيان بالفريسة. فهنا إرسال الصياد للكلب بمثابة شنو؟ إيجاد نسبة، نسبة إرسالية ونسبة طلبية بين الكلب وبين الإمساك بالفريسة. فإنه يريد ماذا؟ إرساله إلى الإتيان بماذا؟ بالفريسة.
الطلبية هو الفريسة.
المطلوب هو الإتيان بالفريسة. وهو الصلاة أو الفريسة. نعم. يقول كذلك الحال في الأمام صار من المولى. هذا المثال من باب تقريب لا أكثر. إذن الأمر صار من المولى إلى المكلف هو نسبة وإرسال لتحقيق ماذا؟ المأمور به في الخارج. فعندما يقول له صلي بمعنى أنه يرسله إلى تحقيق الصلاة، يطلب منه تحقيق الصلاة. ثم هذه النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية على نحوين. ما سريع تبطئ بس
على نوعين.
هذه النسبة الإرسالية على نحوين أو نوعين أو شكلين ما شئت تعبر. تارة تكون نسبة إرسالية وبعثا للفاعل، بنحو يكون المولى الباعث مشتاقا لتحقيق الفعل من المأمور في الخارج ولا يرضى بتفويته. نسبة إرسالية وطلب تحقيق الفعل في الخارج ولا يقبل ماذا؟ تفويت هذا الفعل، لا يقبل التخلف عن هذا الطلب. هذا النحو الأول. النحو الثاني أيضا نسبة إرسالية وشوق من المولى لتحقيق ماذا؟ الفعل في الخارج، ولكن بنحو يقبل من المكلف ماذا؟ تركه. فإن كان الإرسال والاشتياق بالنحو الأول أي بنحو لا يقبل المولى بتفويته، أيضا مشتاق ولكن بنحو ما لا يقبل أن يتركه المكلف. فإن كان الاشتياق والإرسال من النحو الأول أي بنحو لا يقبل المولى من المكلف تركه والإعراض عنه، فإننا سوف نستكشف منه الوجوب والإلزام، أي وجوب الإتيان بالفعل ويلزم المكلف بالإتيان بالفعل ولا يقبل ماذا؟ لأنه هذا معناه أنه لا يقبل تركه، معناه يلزمه بالإتيان بالفعل ويجب منه الإتيان بالفعل، فنستكشف منه الوجوب. أما إن كان الإرسال والاشتياق من النحو الثاني بمعنى أنه المولى يقبل من المكلف ترك الفعل، فإننا سوف نستكشف منه ماذا؟ عدم الوجوب، وإنما نستكشف ماذا؟ الاستحباب، لأن معنى الاستحباب كما تقدم ماذا؟ إرسال النحو الإتيان بالفعل مع جواز ماذا؟ مع جواز تركه، وهذا معنى أنه يجوز أو يقبل المولى بتركه. وعلى هذا نقول المعنى الحقيقي لصيغة الأمر
لأن صيغة الجم تدل على ماذا؟ على طلب وعلى الاتيان بالفعل. نقول المعنى الحقيقي لصيغة الأمر هو الإلزام، بمعنى أنها وضعت للنسبة الإرسالية والطلبية بوصفها ناتجة عن شوق شديد عند المولى. فهذا هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر. ولكن صيغة الأمر قد تستعمل في غير الإلزام، وذلك لوجود جهة مشابهة بين المستحب والواجب، فهما المستحب والواجب يتشابهان من جهة وجود الشوق عند المولى، ومن جهة أنهما كلاهما ماذا؟ نسبة الثانية. غاية الأمر يختلفان في الرتبة، أن الوجوب فيه شوق شديد مؤكد بنحو المولى لا يقبل بتفويته ولا يقبل بتركه، بخلاف المستحب يوجد شوق ولكنه ليس شديد بنحو ماذا؟ لا يقبل المولى بتركه، وإنما يقبل بتركه. فإذا الاختلاف بين الواجب والمستحب في الدرجة، وعليه سوف يكون استعمال صيغة الأمر في الوجوب والإلزام استعمال شنو؟ استعمال حقيقي، لأنه هذا هو الموضوع له. أما استعمالها في الاستحباب، صيغة الأمر عندما استعملها في الاستحباب فهو استعمال المجاز، لأنها استعمال في غير ما وضعت له، وهذا فرق بين المجاز والحقيقي. الحقيقي استعماله فيما وضع له، والمجازي استعماله في ماذا؟ في غير ما وضع له لأجل مشابهة، وهنا توجد مشابهة وهي الشوق والإرسال.
شيخ موضوع استعملناها
قال الإنسان تدل على الاستحباب؟
أي نعم، تدل على الاستحباب.
يعني مثلا عندنا كثير من كلمات افعل وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ولكنها لا تستفيد من الاستحباب، الاستحباب لبعض القرارات.
ينبغي.
ينبغي أيضا كذلك. ينبغي بعد حسب اختلاف الدليل، ثلاثة يدل على الوجوب وثلاثة يدل على الاستحباب. فإذا صيغة الأمر.
من
القرآن. نعم من القرآن نعم. فإذا صيغة الأمر موضوعة للإلزام والوجوب، وتستعمل في ماذا؟ في غير الإلزام والوجوب. إذن يقول سؤال، ما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة ماذا؟ للوجوب والإلزام. إيه ما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب والإلزام دون الاستحباب؟ نقول لدينا هو التبادل. التبادل علامة على ماذا؟ التبادل علامة على أي شيء؟ علامة على الحقيقة.
الدليل؟
التبادل. التبادل علامة على الحقيقة. فإننا عندما نسمع كلمة صلي وكلمة صوم وكلمة لا تكذب، شنو متبادل للذهن؟
وجوب.
المتبادل وجوب والاستحباب الوجوب. فإن هذا دليل على أن كلمة صلي وكلمة صوم وكلمة لا تكذب أي صيغة الأمر موضوع الوجوب، كما أنها مسألة عرفية كذلك العرف أيضا يفهم هذا المعنى. الآن المولى العرفي، المولى لو أمر عبده وقال له ماذا؟ ائتني بكأس ماء. هنا ائتني بكأس ماء، أعطني ماء، هذا أيضا ماذا؟ صيغة فعل أمر أعطني. لو أن العبد لم يأتي بالماء فالمولى يلومه أو لا يلومه على ذلك؟ يلومه. قد يحتج العبد ويقول أنني لم أستفد ماذا؟ الوجوب من ذلك، وإنما استفدت الاستحباب، أن المولى يريد الماء بنحو الاستحباب. يقول لا، العرف أيضا لا يقول هذا العذر، إنما يقول لك أن صيغة الأمر ظاهرة بماذا؟ بالوجوب. أعطني ماء يجب الماء على الوجوب، أما الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لأنه استعمال مجاز، واستعمال مجاز قلنا يحتاج إلى ماذا؟ لا قرينة. هذا هو الكلام في صيغة الأمر. قال صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصوم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر، هاي صيغة فعل الأمر. المقرر بين الأصولين عادتين هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. يعني شنو لغة؟ شنو ما تدل لغة؟ يعني موضوع لغة، يعني موضوع يعني معنى التصور، مدلول التصور. وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، وأن صيغة فعل الأمر تدل على
من القول بأن يا شيخ
بأن عدكم؟ احنا ما عندي بأن طائرة
من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب،
ها، وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فتكونان مترادفتين. هل هذا هو مرادهم؟ وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليست مترادفتين؟ ها، مش كان العبارة؟ وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فتكونان مترادفتين؟ هل هذا هو مقصوده؟ وكيف يمكن افتراض ذلك؟ يعني صار ترادف بينهما، مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين. والدليل، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن فعل الأمر بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب مضافا زي الثاني، إلى أن صيغة فعل الأمر معنى حرفي، وكلمة وجوب ماذا معنى الاسم، وما لايق ولا مصادفين. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل، منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. نعم. أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى فريسته وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، فيراد إرسال المكلف نحو إيجاد الفعل، ويراد إرسال الكلب نحو ماذا؟ جلب الفريسة. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أفيدة في ذلك، وقد يكون على ناتجا عن رغبة غير أفيدة وشوق غير شديد، قد يكون مجرد اللهو واللعب. لا، مرة يكون إرساله عن شوق شديد لأجل إحضارها لأكلها مثلا، وثالثا لا، عن شوق لأجل اللعب لا لأجل إحضارها وأكلها، لأجل هذه الأفضل. كذلك النسبة الإرسالية التي عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على وجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب في ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصورة. بمجرد تصورنا لصيغة إفعال لصيغة صم وصريف الصور ماذا؟ الوجوب والإلزام عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر ماذا؟ مرادفا لكلمة الوجوب، ولكن ليس معنى أنه مرادف، وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، كلا يجوز، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال ماذا؟ حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، لأنها وضعت لماذا؟ للنسبة الإرسالية الطلبية بنحو شوق الشديد الأكيد وهو الوجوب، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره، لأنه قلنا الاستعمال المجازي يحتاج إلى مبرر، وهنا يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوع الوجوب بالمعنى الذي قلناه هو التبادل، والتبادل على معنى الحقيقة، فإن المنسبقة يعني المنقدحة والذي يقفز إلى الذهن إلى ذهن العرف ذلك وهو الوجوب بشهادة دليل على هذه الدعوة أن الأمر أن الآمر العرفي والمولى العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر، ويلام على تخلفي عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.